اليوم درس العصمة الكتاب طائر طبيعي لأن محاضرة تخيل مخطوطة يعني مشترط أول شيء عادة أي درس تبين أول شيء موضوع يعني تصور مثلا أنا أتكلم عن بحث العصمة مشترط أول شيء بين معنى العصمة بعدين أدخل في الأدلة لكن لو ترجعون إلى الكتاب يكون أول شيء يتكلم عن طبعا حاطين عنوان ضرورة صيانة الوحي لكنه يتكلم عن انه احنا اثبتنا من قبل دخل في الاثبات على طول زين بعد قبل ما يدخل في الاثبات ذكر شبهة يحيانا انه طبيعي الابحاث المفروضة شكل اول شيء بين على العزم بعدين الاثبات بعدين الشبهات تحولها الى لكن الشيخ هنا بدا على طول بوجه الشبهه نقاش بعدين شبهه وجاوب عليها بعدين انتقل الى الدليل دليل العصمه وبعدين مجالات العصمه اللي المفترض يبينها متى اي بعد ما بين العصمه معناها بعدين هذه العصمه رفعت دائرتها مجالاتها زي ما هم بعدين يدخل في الإثباتات فالبحث وش فيه تشتري
إن
ما يجب الله سبحانه وتعالى على أن يقف على عباده يعني لطف يعني مطالب اللطف على التكليف يعني مثلا ليس هذه القاعدة الأحكام الأحكام دكتور زايد على تكليف يعني على أصل التكليف خالص بالعقد. فالدكتور زايد على التكليف يعني هذه الأحكام الشرعية التي هي عبارة عن تحت نظرة اللوز فهم؟ زائد على أصل التكليف ثابت، لكن هذه التفاصيل التي تعتبر أوصال هي زائدة على التكليف. فأنا مش يمكن أن تكون
أتوقع في يعني في احتمال بعد يحتاج نرجع للعبارة.
احتمال أول إن التكليف يقصد فيه المكلف زي الحين مثلاً أن توعد لما مثلاً العرسان يكتبون لا يرجعون أحد هدية. إذا أنتون عرفتون خصوصيات الشخص اللي تأخذون هدية فهذا يعتبر أقرب إلى الطاعة، لكن في الأصل تقدرون تأخذون هدية أو لا، تقدرون تحتملون وش اللي يناسبك. بدون ما تعرفون دقيقا وش خصوصيات، بدون ما يقول لكم وش خصوصيات. لكن لما يقول لكم وش خصوصيات، لما يقول لكم وش خصوصيات وش طبيعة الشيء اللي يعجبه وشو مزاجه وشو، هذا يعتبر ألطف لكم، أسهل عليكم في اختيار الهدية. فالتعرف أصل التكليف الإنسان يقدر أنه يحسب مثلاً الله سبحانه وتعالى في بعض أشياء إحنا ندركها بالعقل زي مثلاً قبح الكذب حسن الصدق قبح الغيبة في بعض الأفعال إحنا نقدر نتصور أن الله سبحانه وتعالى لو فعلناها فيها طاعة الله سبحانه وتعالى ولو تركناها فيه ابتعاد عن معصيته. إذا أصل التكليف الإنسان قادر على معرفة ما هو داخل في طاعة الله وهو خارج عن طاعة الله، لكن لما يتلطف الله سبحانه وتعالى بعباده وينزل على التكاليف يصير اللطف وشفي أمر زائد على أصل التكليف، يعني الإنسان قادر على قيام التكليف، ولكن إنزال الأحكام الشرعية يعتبر لطف من الله سبحانه وتعالى، يعني شيء زائد يقرب الإنسان مقرب. وفي هذا احتمال. الاحتمال الثاني يحتاج ان احنا بعد نكمل العبارة، لان بعدين يقول اذا عرفت ذلك ف الاثباتي خلاف لما يقوله الاشاعره. ممكن انا اقول الجواب عن الاشاعره، يعني الاشاعره يقولون النص غير واجب. ليش غير واجب؟ لان ما يفعله الله سبحانه وتعالى حسن، ما يحتاج ان احنا نقول الله سبحانه وتعالى يصف بعباده او ضروري. زين، ان اللطف ضروري على الله سبحانه وتعالى، ما في ضروره. اذا احنا نفعل الضروره يعني ما اللطف ما له معنى بعد. لان احيانا ليش نقول اللطف ضروري على الله سبحانه وتعالى؟ لان الله سبحانه وتعالى لا يترك شيء حسن الا وفعله، واللطف حسن اذا يفعله. اذا كل ما يفعله الله حسن، اذا بعد ما يبدا نروح نبحث اللطف حسن او لا. اذا فعله الله فهو حسن لان الله فعله، مو لانه حسن. وبعدين نقول بما انه حسن اذا حسن الله فعله، فتاتي الضروره. يعني صار في انتقال الموضوع. لكن اللطف لا يتصف بالحسن ولا القبح، اذا ما يحتاج نقول ضروري او غير ضروري. لكن اذا الله فعله فهو حسن. هذا كلام الاشاعره. زين، اذا ممكن انه يرضى يجاوب على كلام الاشاعره، يعني ما يرضى يبين اللطف المقدم، ما يرضى يجيب على كلام الاشاعره. اذا احنا قلنا ان التكاليف الانسان قادر على معرفتها على نحو الاجمال، على نحو الكليه بشكل كلي، يعني قادر على معرفتها مو تفصيله. زين، وهذا يكفي في الطاعه والمعرفه. لكن الله سبحانه وتعالى رحم بعباده، لا تطفي ولا تنزل عليه. اذا الله سبحانه وتعالى قام بشيء حسن وهو اللطف، وكل حسن وكل كمال ثابت لله بالضروره، يعني حتما الله سبحانه وتعالى يكون حتما الله سبحانه وتعالى يتصف ويفعله. احيانا يقول كذا حتى يبين ويش ان كل ما هو حسن الله سبحانه وتعالى يتصف به، واللطف حسن اذا الله سبحانه وتعالى يتصف به بالضروره خلاص. زين، احيانا يقول كذا حتى يبعد على الاشاعره. اذا كان كل ما هو حسن الله سبحانه وتعالى يتصف بالضروره، هنا يصير اقرب شيء للنص المقرب صح. لكن اذا كان برد على الاشاعره فهو يشمل المحصول المقرب، لان يبغى يثبت ان اللطف مطلقا واجب على الله سبحانه وتعالى. يبغى يثبت ضروره اللطف، وجوب اللطف، مو يبغى يثبت ان ما يقرب الى الله فالله سبحانه وتعالى من اللطف يتفضل على عباده ويجي للاستراحه. فيحتاج ان احنا نرجع للعباره مره ثانيه يعني سياقها كامل بالضبط. زين، واضح الفرق بين هاتين؟ انا يعني اذا كان رد على الاشاعره فيكون لطف اعم من المقرب، اذا كان بس يبغى يثبت ان الله سبحانه وتعالى يفعل كل لطيف حتى لو كان بمقدار المعروف عندنا. التكليف نعرفه احنا، اصل التكاليف نعرفها، لكن الله سبحانه وتعالى تفضل علينا في بيان تفاصيل التكاليف، فهذا يصير لطف مقرب. يصير اللطف زائد على التكليف الثاني، معناه اللطف المقرب زائد على اصل التكليف الذي يدركه الانسان على نحو العموم. عصمة الأنبياء، احنا أول شيء مفترض نبتدي بويش معنى عصمة الأنبياء. وشو معنى العصمة؟ الامتناع صح؟ الامتناع والتعب. معنى العصمة في العقائد هني مو معنى العصمة يعني مجرد التعب المعنى اللغوي، وإنما هذا التعب مظهر لازم إلى المعنى الحقيقي. المعنى الحقيقي للعصمة يعني الإنسان المعصوم يكون عنده ملكة نفسية تمنعه. إذا مو أصل الملكة، يعني ممكن أن في إنسان مو معصوم ولكن يمتنع عن الحرام، يمتنع عن فعل الحرام حتى لو طول حياته، هذا ما يعني أنه معصوم. المعصوم شو يعني؟ يعني يكون عنده ملكة نفسية تمنعه، عنده قوة نفسية باختياره، زين، يمتنع عن الحرام. زين، هذه هي الأسئلة محل البحث في العقائد. إذا لما نقول إن الملائكة معصومين، الأنبياء معصومين، الأئمة معصومين، وش نقصد؟ ما نقصد إنهم لا يفعلون الحرام، ولا نقصد إن عندهم ملكة بإرادتهم قوة نفسية تمنعهم عن ارتكاب المحرم. زين؟ الحين على أي أساس القوة؟ وش منشأها هذه القوة؟ في اختلاف بين المتكلمين. هني شيخ الصباح يقول الأمر مشهور، كثر الرأي المشهور، أن منشأ هذه القوى النفسية هو العلم بقبح الحرام. الله يعزكم يذكروا مثال، مثلا يقول الحين احنا كل إنسان عنده مستوى من العصمة، عنده مستوى من القوى النفسية. يبدأ يدرك وش معنى العصمة كقوة نفسية. مثلا لما الله يعزكم مثلا ترجعون، زين هذا الترجع حالك على بالكم انه ترجعون تعرفون مرة ثانية؟ لا، ليش؟ لأنه خطير، صحيح؟ أصلا مجرد انه أصلا يخطر على بالكم انه تقومون فعلا، صحيح؟ أو بعض الأفعال التي لها مثلاً الأمر مصطلح يعني مثلاً الفضلات كذا أحد يعني أفضل أن يأكل هذه أصلاً لو إيش لأنها قبيحة غاية الطبح لا الإنسان ولا يخطر على باله يسويها. العصمة بهالشكل، العصمة يعني قوة نفسية تمنع الإنسان على ارتكاب المحرم بسبب شدة وضوح القبح، قبح هذا الحرام عنده. يعني يرجعون إلى العلم. انكشاف القبائح والمفاسد إلى المحرمات تكون شديدة واضحة بينا بحيث أصلا ولا يخطر على بالنا يرتكب هذا المحرم. لكن هذا طبعا غير مريد. طيب نحن عندنا إرادة أن نقوم هدف عام، لكن أصلا ما نتخيل أن نقوم فيه شدة حب. إذن هذا هو محل النزاع بيننا وبين الفرق الكلامية الأخرى. الفرق الكلامية الأخرى ما يقولون إن لما يقولون إن النبي معصوم ما يقصدون إنه معصوم مثلاً عن الصغائر أو عن الكبائر حتى بعضهم، ما يقصدون إنه فعل، ولا يقصدون ما عنده القوة إلا تمنع عن الفعل. ممكن إنه ما فعل ولكن قد يفعل. زين؟ إذن لما نقول المعنى اللغوي اللي هو الترك والامتناع، يصير الترك والامتناع لازم إلى هذه القوة. إذا كان الإنسان عنده قوة الاجتناب، هذه القوة يلازمها للاجتناب. فالمعنى اللغوي ملازم إلى المعنى الاصطلاحي للعلم. زين؟ زين، إحنا لما نقول هذه القوة تعصى الإنسان، تمنع الإنسان عن ارتكاب القبيح أو المحرم، وش نقصد بالقبيح في علم الكلام؟ هل نقصد مطلق القبيح؟ أو نقصد القبيح الذي على مستوى الشريعة، على مستوى الفقه؟ القبيح على مستوى الفقه يعني تقصدونه. قبيح على مستوى الفقه، يعني الواجبات والمحرمات. يعني المعصوم اللي عندها القوة، مورد البحث في العقائد، المعصوم منه هو الذي يمتنع عن فعل محرمات وترك الواجبات. مو بشكل عام يعني تشمل حتى المكروهات والمستحبات، بعض المكروهات والمستحبات يسمونها ذنب في الروايات. الذنب أعم من الحرام، يعني في بعض الذنوب تعتبر مثلا بالنسبة إلى تعتبر مثلا بالنسبة إلي الذنب اللي أترك مستحب من المستحبات، بالنسبة إلى غيري ما هو ذنب عادي لأنه مراتب، لا مراتب في الإيمان. بالنسبة إلى مثلا العلماء الذنب مثلا أن يتركون مثلا صلاة الليل، بالنسبة إلى طالب علم توه ذنب مو ذنب عادي ما فيها ذنب. لو إيش لنا الناس مراتب على حسب وظيفتهم، على حسب وظيفتهم الاجتماعية، على حسب إيمانهم، على حسب تصير. فهذا ما تعتبر وش واجبات ومحرمات، ما تعتبر داخل في العصمة. يعني لو أنا مثلا إمام من الأئمة ليلة ما صلى صلاة الليل، ذنب يعتبر، ولكن ترك أولى، صحيح؟ هذا يسمى ترك الأولى. ترك الأولى يعني وش؟ ترك مستحب مستحبات كان المستوى من هو في مقام يعتبر زين. لكن هل هذا يفتش عصمة؟ لا، لأن دائرة العصمة وين؟ في الواجبات والمحرمات. إذن هذا هو البحث عند المتكلمين، بحث العصمة عند المتكلمين. طبعا عند الفلاسفة العصمة يحصلونها بشكل عام، مو بحث، مو ما يحددونها في الواجبات، لأن يرجعون العصمة إلى حقيقة النفس مو فقط إلى العلم. و عندهم دعوة إلا لما يصدر شيء فعل من الإنسان فهو في الحقيقة هي النفس تفعل، فما في انفصال بين هذه النفس وبين الفعل. فإذا قلنا أن الأعمال تتعلق بالنفس، يعني هذه النفس معصومة على الإطلاق حتى تصدر فعل معصوم، وبالتالي إذا كانت النفس معصومة معناها معصومة في كل المراحل، معصومة حتى عن النسيان، معصومة حتى عن ترك الأولى. ما نقدر نميز، ولكن هذا التمييز اللي ذكر الشيخ مصباح وتمييز المتكلم. لو إيش ذكر الشيخ مصباح للتمييز؟ واضح لأنه يبغى يتكلم عن الفرق الكلامية، اختلافات بين فرق المتكلمين. فإذا يبنى المعنى الفلسفة بعد ما له مجال إن إحنا نفتح اختلافات. لكن لما نبغى نتكلم ونبغى نقارب بين الاختلافات الكلامية، احنا مضطرين ان احنا نجيب وش العصمة عند المتكلمين. العصمة عند المتكلمين هي طريقة الاختلافات، واضح؟ إذا أول شيء العصمة هي قوة نفسية منشأها حسب المشهور هو العلم القبيح، ويلازمها الامتناع. الامتناع عن ماذا؟ وشو متعلق العصمة؟ المحرمات والواجبات الشرعية. أما بالنسبة إلى بعض الذنوب التي تترك ترك الأولى إلى بعض الناس، فهذه ليست داخلة في موضوع العصمة. إذا لما يقول البعض أن النبي معصوم عن الكبائر فقط، هذا لا يعني أن النبي يأتي بالصغائر، ولكن يقول هو تنفي تعصوم عن الكبائر، ما تعصوم عن الصغائر. سواء جاء بها أو لم يجي، يعني مو بحث. زين، البعض لما يقول هذا المشكلة مثلاً عندما يقولون كيف يقولون أئمتكم معهم أطفال ومع ذلك معصومين، زين، ولذلك البعض يقول مثلاً العصمة مو من البلوغ ولا من الطفولة وإنما من نزول الوحي، من نزول الوحي على النبي يصير معصوم، زين. احنا نحن تعلمنا العصام عن الولادة. لو ايش يقولون من حين نزول الوحي؟ لأن لما ينزل الوحي معناتنا هذا النبي صار عند قابلية تقبل الوحي، صح؟ معناته وش يعني عند قابلية تقبل الوحي؟ يعني صار معصوم، يعني صار يتحمل الرسالة، يعني صار عند ذيك القوة النفسية اللي تمنعه عن يعني فعل القبائح. زين؟ هذا هو القدر المتيقن عند بعض الفرق الإسلامية. فيقولون ان العصمة متى؟ عند الوحي، حين النبوة. حين النبوة يعني عند نزول الوحي لما ينبع بالغيب. طبعاً في مذهب شرط تهنية يذكر الشيخ مصطفى أنه يقولون أصلاً الأنبياء غير معصومين يمكنون العصمة مطلقاً. هذا من فرقة شرطة من أهل الحديث، ما نقدر ننكر العصمة بشكل مطلق. لأن حتى عند الناس العاديين من المذهب بعض الأفعال إذا العصمة موجودة لكن تشكيكية، يعني إنها ما معصوم، خاصة عند الأنبياء ما نقدر. لو إيش؟ لأن إذا إحنا عندنا العصمة بشكل كامل إذا ما ندري هذا القرآن اللي هو صحيح بالدليل. ممكن إن الله سبحانه وتعالى أنزل عليهم القرآن وحرفوه أو لخبطوه في إبلاغ الناس، ما وصلوا للناس عدل. إذا ما نقدر ننكر العصمة، إذا أكرنا العصمة يصير مانع على التزام الشريعة. لأنه ممكن تكون محرفة، كل شيء ممكن نشكك فيه على كلام صاحب التجريد. التجريد الاعتقاد يقول إذا إحنا أنكرنا العصمة نفرض فقط قطنا في الشريعة وبالنفي. هذا يبدلي من أدلة العصمة. طبعا الشيخ مصطفى يجيب في المقدمة مو من ضمن الأدلة، يقول لنا احنا الحين بينا يعني في الدرس الماضي اللي قبله بينا ان الناس تحتاج الى طريق جديد للمعرفه غير طريق الحس والتجربه والعقل، وهو الوحي والاتصال بالغيب. فالانبياء تؤمن هذا الطريق. زين، عرفنا من الدرس الماضي. لكن وش الدليل على ان الانبياء يوصلون لنا معطيات الوحي بشكل صحيح بدون تحريف؟ هي دور العصمة. اذا اول خصوصية لابد ان يتخذ الانبياء هي العصمة. طبعا مو بس الانبياء، الملائكة بعد نقلت الوحي. الوسائط أيضا لابد أن تكون معصومة. بعدين يقول كيف نعرف عصمة الملائكة وعصمة الأنبياء؟ في أدلة عقلية كثيرة على عصمة الملائكة، لكن ترجع إلى معرفة حقيقة عالم الملكوت. يعني نحتاج أول شيء ندرس فلسفة نشوف عالم الملكوت وشو حقيقته عشان نفهم عصمة الملائكة. بعدين نقدر نستدل بالأدلة العقلية على أن الملائكة وشيها معصومة. لكن البحث هنا غير متيسر، يعني مستوى البحث جدا. وبالإضافة لما اتفقنا من قبل أن احنا بعض الأشياء اللي ما نقدر نثبتها بالعقل بسبب سير البحث نعتمد فيها على النقل للقرآن والروايات، مع أن حجية النقل لا تزال غير مبتكرة. الحين إحنا ما أثبتنا أن القرآن كلام الله، لكن نأخذ كأصل موضوعي على إن شاء الله لما نثبت القرآن والروايات بالتنبيه. زين؟ بالنسبة إلى عصمة الملائكة يذكر آيتين. الآية الأولى بل عباد المكرمون لا يسبقونه بالقول وهم في أمره يعملون. الآية الثانية لا يحسن الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. طبعا هذه الآيتين عليها النقاش. هل الآيتين يثبتون ويش عثمان ملائكة أو ملائكة الوحي؟ احتاج إلى بحث. هنا لما نقول الملائكة معصومين أو ملائكة الوحي معصومين، يعني هؤلاء العباد المكرمون لا يصدقون بالقول، العباد المكرمون يصدق كل الملائكة أو فقط ملائكة الوحي؟ والله كل الملائكة مسؤولين عن إنزال المطر، مسؤولين عن قبض الأرواح، مسؤولين الملائكة الله. هذه موضوع البحث، احتاج إلى بحث. زين، ولكن الحين كلامنا عن الملائكة، القدر المتيقن ملائكة الوحي تشبه منهم. زين، ولكن هل كل الملائكة أو لا؟ هذا موضوع البحث. في بعض يقول أن مو كل الملائكة معصومين، هذا يحتاج إلى بحث عقلي. ولذلك الآية التي تتكلم عن الملائكة التي تتلو اختلفوا بعد أن تتلو يعلمون الناس السحر في آية الشكل تذكرونها في آية هذه تفاصيل واحدة أن في ملكين تلقوا تتلو للأرض صاروا يعلمون الناس السحر، يعني تظاهر الآية بذلك. اي كان بداية بعدين الله سبحانه وتعالى كان بعد امتحانهم او شوف يعني رويهم بس يعني فالكام هذه يبونها دليل، بعض يبونها دليل على ان الملائكة مثلهم عشان يبقى الملائكة فهم هذا يتخلق الأدلة العقلية طبعا، يعني لذلك يواجهونها بعض المسؤولين يواجهونها لأنها تخلق الأدلة العقلية. لكن في بعض كل شكل فتحتاج إلى بحث، هل كل هذه الهجلين آيتين تعرضهم كلهم هل تشمل جميع الملائكة أو أنها تتصل فقط بملائكة الوحي وكل الوحي للأنبياء؟ إذا لاحظوا البحث لو ترجعوا للكتاب، أول شيء بين المعنى الأسمى اللي هو الجزء الأخير من الدرس، بعدين الاختلاف في معنى الأسمى بين الأشخاص اللي هو الجزء اللي فوقه، اللي هو هناك اختلاف في الفرق الكلامية. زين، بعدين بينا أسماء الملائكة، احنا كنا نتفرج، أول شيء الملائكة الوحي، بعدين الأنبياء، بعدين الأئمة، غير الأنبياء يعني. الأئمة والزهراء عليه السلام مريم سلام عليها المعصومين من غير الأنبياء. إذا في عندنا ثلاث مجموعات، الملائكة كان الأدلة النقلية مثل الأدلة النقلية لأن الأدلة العقلية تحتاج إلى مقدمات ما تستطيع، وأيضا في بحث الملائكة القدر المتيقن من الآيات المتفق عليه أنها مش ملائكة وحي، لكن هل تشمل الملائكة؟ مو معلوم، تحتاج إلى بحث. هل تشمل الملائكة إبلاغ الوحي؟ صح، يعني أخذ الوحي من الله سبحانه وتعالى وإبلاغه إلى النبي عليه وآله، لكن بعدين بعد ما بلغه انتهت دور الملائكة أو لا؟ هناك أيضا ملائكة تحفظ الوحي في قلب الرسول صلى الله عليه وآله. في بعض الروايات تتكلم عن ملائكة حفظت الوحي للروح الأمية، يحفظ الوحي حتى في قلب يثبت قلب الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الوحي. إذا هذا بعد يحتاج إلى بحث، وين ينتهي دور الملائكة في حفظ الوحي؟ أما ما يتعلق بعصمة الأنبياء، عصمة الأنبياء نفس الشيء، هني القدر المتيقن نقول بأن الأنبياء معصومين لأنهم يوصلون الوحي حتى يصل الوحي للناس كما هو، وهم يحتاجون إلى عصمة في تلقي الوحي وفي إبلاغ لنا. هذا اللي تقدم ثلاثة. والأدلة العقلية بعد هذا جدًا. الأدلة العقلية على ضرورة الأسماء من أجل الوحي. زين؟ لكن إحنا ندعي بأنهم يتركون معصوم يعني ترك المحرمات. يعني حتى في الحياة العادية يترك المحرمات. مو بس اسمه في تلقي الوحي وفي إبلاغ للناس. إذا إحنا وسعنا دائرة في التعريف تعريف العصمة وسعنا دائرة العصمة ما اكتفت بس في إبلاغ تلقي والإبلاغ. زين؟ فهذا بعد يحتاج إلى أدلة خاصة اللي هو أصل ترك المحرم. زين؟ من الأدلة على أن النبي معصوم في تلقي الوحي وإبلاغ للناس أول شيء وثوق الناس. وثوق الناس. طبعا الشيخ ما ذكر الأدلة ما. وثوق الناس ذكرها في المقدمة الحين. لكن في أدلة أهم. وش يعني وثوق الناس؟ يعني لو لم يثقون الناس بأن هذا هو كلام الله، هذا بوحي الله، هذا ما في اختلافات، ما في تشويه، ما في تحريف، ما حد يتبعه. ما حد يقول عليه. ترى شوف الإنسان عادي وش يعمل إنه كلام الله سبحانه. فلذلك لازم النبي يكون معصوم عشان الناس تثق بأن كلام هذا كلام. زين؟ هذا علاقته ايش العصمة ب منزل الوحي في مبلغ الوحي. إذا مبلغ لازم يصير معصوم. الدليل الثاني اللي يذكره الشرح في شرح التجريب يذكرونه تناقض. لو لم يكن النبي معصوم لو لم يكن النبي معصوم لحظة والجهة مأمورين بطاعة النبي أطيع الله أطيع الرسول والجهة الثانية مأمورين بترك المعصية فلما كان معصوم ممكن يقول له أوامر فيها معصية لله سبحانه وتعالى فيجتمع النقيضة نصير احنا مأمورين بالطاعة في نفس الوقت مأمورين عن ترك المعصية زين إذا الاجتماع النقيضة وفي أدلة ثانية الحين على وجه عصمة الأنبياء في تلقي الوحي وإبلاغه للناس. أما عصمة بقية الأفراد غير الأنبياء زي مثلاً جعفر عليه السلام، زهر عليه السلام، علي عليه السلام زي خارج الباح. ثانية نتكلم عن النبوة وهذه ممكن إن شاء الله تجينا في الإمامة عن الأنبياء. هي الشيخ يذكر دليل عادة يذكرونه في العدل الإلهي نفس دليل الحكمة يذكره الشيخ على وش؟ على ضرورة أن يرسل الله سبحانه وتعالى أنبياء معصومين أن يختار الله سبحانه وتعالى أنبياء معصومين وشو الدليل؟ دليل الحكمة كان دليل العدل الإلهي أن الله سبحانه وتعالى عالم قادر مريد إرادته مطلقة علمه مطلق قدرته مطلقة إذا كان كذلك فإنه حتما لا يريد إلا الخير ويريد أن يصل الوحي كما هو إلى الناس حتى فعلا يقومون بالالتزام ويصلون إلى الخير ويصلون إلى السعادة الغاية من الخلقة صحيح؟ وأصحك على إرادته مطلقة وش يعني إرادة مطلقة؟ يحلل الشيخ مصلح وش هي مقدمات الإرادة؟ مقدمات الإرادة هي عبارة عن العلم والقدرة إذا كان عندي علم وقدرة بمقدار ما عندي من علم بمقدار ما عندي من قدرة وإمكاني على الحركة شوف في مقدار ما عندي إرادة فكون عندي الاختيار. الله سبحانه وتعالى هي جان مبسوطتان في الاختيار. وش يعني لا مبسوطتان؟ يعني كل الخيارات مفتوحة. يعني ما في موانع. لوش ما في موانع؟ لأن إرادة سبحانه وتعالى شديدة. لوش إرادة شديدة؟ لأن علم مطلق غير محدود. الله سبحانه وتعالى يعلم مصالح العباد. يعلم مصالح مصالح الكفار التكوينية. ويعلم ما في سعادة مخلوقاته. ويعلم حقيقة هؤلاء الأنبياء. فلو كان يعلم يعلم هؤلاء الأنبياء سوف لن يوصلون الناس إلى الغاية المطلوبة لو كان من على الأفضل. أيضا هو قادر على ويعلم أيضا بضرورة أن يكون هذا الوحي مصون عن التحريف عن اللوطة غير محدود. وإذا كان علمه مطلق أحيانا يكون عندنا علم ولكن ما عندنا قدرة على أن نحن يعني أنا أدرك على هذا المكان الفلاني لازم يكون فيه مدرسة مثلا أو مديرة أو مثلا فيها الوظيفة لكن ما أقدر أوفرها. أحيانا يكون عندنا علم مطلق لكن ما عندي قدرة. فتصير خيارات وش فيها محدودة. لكن إذا كان العلم مطلق والقدرة مطلقة قادر على توفير احتياجات الناس إلى نبي معصوم قادر على إيصال الوحي المطلوب. إذا كان العلم مطلق والقدرة مطلقة إذا الإرادة أيضا تصير مطلقة والخيارات مفتوحة لنا مخصوصة. إذا نامعنا إلى أن لا يوصل الله سبحانه وتعالى نبي معصوم لأن هذا هو من حاجة الناس هذا هو يؤمن احتياجات الله. نفس دليل العدل الإلهي إذا كان الله سبحانه وتعالى عالم على الإطلاق قادر على الإطلاق لا معنى أن يطلب لأن الخيارات مفتوحة لا معنى للعدل. إذا حكمة الله سبحانه وتعالى سواء لوش الله حكيم لأنه نفس الشيء لأن الحكمة تكون مصدقة مصادق العدل صحيح؟ والعدل مصدقة مصادق الحكمة أو متطابقين على كلام شيخ مصطفى مني لا راح لا عين نفس الدليل لأن الله سبحانه وتعالى عالم على الإطلاق قادر على الإطلاق إذن مريد على الإطلاق يعني الخيارة مفتوحة لا معنى إلا أن لا يكون حكيم مفصل إلى أفعاله. وإذا كان يريد أن يصل هذا الوحي بإتقان إلى الناس بحكمة إلى الناس فلا من أمثال من هو معصوم في الإبلاغ في التلقي والإبلاغ على الأقل. إذا دليل يثبت لنا عظمة الأنبياء في تلقي الوحي وإبلاغه للناس. أما وثوق الناس فهذا يحتاج إلى أوسع لأن لو شافوا الناس النبي حتى لو كان في التلقي والإبلاغ يوصل للناس ولكن شافوه يرتفع بالمحررات يثقون فيه؟ ما بيثقون فيه ولا بيظنون الوحي منه. إذا وثوق الناس هذا دليل وش فيه؟ يثبت لنا العصمة أوسع من التلقي والإبلاغ. واضح؟ إذا الدليل الذي كشف الصح خاص بمرحلة التلقي والإبلاغ. وثوق الناس فهو دليل يثبت لنا ترك النبي لعصمة النبي يعني حتى عصمة عن الحرام وعصمة عن ترك الواجب. كتاب المحرم وترك الواجب. إذا أوسع. أما التناقض التناقض يعني الأوامر والنواهي اللي يعطيني إياها النبي يعني نفس الشريعة فهو تقريبا نفس دائرة يثبت لنا عصمة النبي في تبليغ الأحكام أن هذا النبي إذا ما كان معصوم فالأحكام اللي يبلغني إياها إحنا مأمورين من جهة بطاعته مأمورين من جهة بترك المعصية واحتمال أنه يبلغني معصية فنقع في التناقض.
أنا أقول أنه أفضل نظر معصومي أنا أعلم أنه أفضل نظر معصومي.
هو تقريبا نفس ده بس تون عليه ان الثواب والعقاب. اتوقع ان هذه بعد ما تكون شرح التجديد، يعني شرح التجديد ذاكر يمكن 3 أو 4 ادله يمكن جايه بله لزوم الثواب والعقاب. فاذا كان ما سيصل الى النص مو معصوم من الخطا فكيف بيكون ثوابه الله سبحانه وتعالى مجازات العباده؟ يعني مرحله زايده على هذا الدليل. خلاص الله يسعدكم. الله يسعدكم.